السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله تعالى الذي يسر لنا هذه الزيارة لكم وهذا اللقاء بكم في هذه المنطقة وإلى هذا المسجد المبارك، ونسأله جل في علاه أنه كما جمعني بكم من غير أنساب ولا أرحام على طاعته أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى من جنته، إنه جواد كريم. عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ويقول سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ويقول جل شأنه: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول جل جلاله: إن رحمة الله قريب من المحسنين، ويقول سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون. ويقول جل وعلا: يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ويقول: تقدست أسماؤه وهو الغفور الرحيم. ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية: إن رحمتي سبقت غضبي. فهذه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وغيرها كثير تدل على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل على الوجه اللائق به. ورحمة الله عز وجل على قسمين: رحمة عامة تعم الخليقة كلها، ورحمة خاصة بالمؤمنين. وإن من لوازم الإيمان بصفة الرحمة أن نؤمن بما يترتب عليها من الآثار، ومن ذلك إنعام الله عز وجل إلى خلقه وإحسانه إليهم بالنعم العظيمة والآلاء الجسيمة. قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. وما بكم من نعمة فمن الله، نعم كثيرة أنعم الله عز وجل بها علينا لا تعد ولا تحد، لا تحصى ولا تستقصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله غفور رحيم. وكيف يستطيع الواحد منا أن يحصي نعم الله عليه؟ وما من لحظة من لحظات حياته إلا وفيها لله نعم عليه، في يقظته ومنامه، وفي حركاته وسكونه، نعم منها الظاهر والباطن. قال الله عز وجل: ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعمة الإسلام التي تعتبر أجل نعمة أنعم الله بها على عباده، الإسلام والثبات عليه وعلى السنة حتى الممات. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعمة الرزق الحلال. قال الله سبحانه وتعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله، أإله مع نعمة الأخوة إيمانية. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعمة طلب العلم الشرعي وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. نعمة الضرع ونعمة الزرع. يقول الله عز وجل في نعمة الضرع: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. ويقول عن نعمة الزرع: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. نعمة الأولاد من نعم الله العظيمة: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ألا وإن من نعم الله العظيمة التي نتقلب في فيحائها هذه الأيام نعمة المطر، نعمة الأمطار والسيول التي سقت البلاد وفرح بها العباد. فقد من الله عز وجل علينا وأفضل وأنعم فأجزل بأمطار غزيرة جرت منها الوديان سيولا، سقت الأرض بعد ظمأ شديد وبعد قحط وجدب، منة منه ونعمة ورحمة منه وكرامة. هذه النعمة العظيمة التي أخبر الله عز وجل عنها في القرآن الكريم بأنها من النعم التي تدل على ربوبيته وعلى ألوهيته، على أنه مستحق للعبادة جل وعلا وحده لا شريك له. فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لقد أخبر الله عز وجل عن عظيم قدر هذه النعمة في كتابه الكريم، وذلك بوصفه للمطر بصفات عظيمة. تارة يصف المطر بالبركة، وتارة يصفها بالطهور، وتارة يصفها بأنها سبب للحياة. قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وقال سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. من السماء ماء طهورا. وقال الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فنعم يا عباد الله، هذه النعمة العظيمة التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. أي هو الذي ينعم بها ويتفضل بها على عباده، وهو قادر على ذهابها، وهو قادر على سلبها إن لم يؤدي العباد شكر الله عز وجل عليها. قال الله سبحانه: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فلولا تشكرون. إذن فالواجب علينا نحو هذه النعمة ونحو كل نعمة ينعم الله بها علينا أن نؤدي شكرها لله عز وجل، لكي تدوم هذه النعم، لكي تبقى، لكي تستمر، لكي تزداد. إن شكر النعم أيها الناس رأس العبادة وأساس الطاعة. لذلك حثنا ربنا جل وعلا على هذا الأمر حثا عظيما في كتابه الكريم. يأمرنا جل جلاله بشكر نعمه، أي أن شكر النعم فريضة علينا وواجب علينا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال في آية أخرى: واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال: فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له إليه ترجعون. وقال: ليأكلوا مما عملته أيدينا ليأكلوا مما. وقال: لهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون أفلا يشكرون. إن الله سبحانه وتعالى وعد عباده الشاكرين لنعمه بزيادتها إنهم أدوا شكرها وبذهابها وسلبها إنهم كفروها. فقال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن شكر النعم أيها الناس من أسباب رضا الله عز وجل على العبد. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم حثكم على شكر النعم وبين لكم الأسباب المعينة على شكرها ووضح لكم السبل والوسائل المؤدية إلى شكر نعم الله عز وجل. نبيكم صلى الله عليه وسلم يبين لكم كيف تتوصلون إلى شكر النعم، كيف تستطيعون أن تشكروا نعم الله عز وجل عليكم، فمن ذلك الدعاء. فقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بأن يجعله من الشاكرين، فمن دعائه في ذلك: اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا، وفي رواية: لك شكارا لك ذكارا. الحديث وهو الذي قال لمعاذ بن جبل: إني لأحبك في الله فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن الوسائل المعينة على شكر النعم أن ندعو الله عز وجل بأن يوفقنا لذلك. وهكذا من تلكم الوسائل والأسباب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لتوصلنا إلى شكر النعم أن ننظر إلى من هم دوننا، وألا ننظر إلى من هم فوقنا حتى لا نزدري نعم الله علينا. فقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنظروا إلى من هم فوقكم وانظروا إلى من هم دونكم، فإن هذا أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. انظر إلى من هو دونك في جانب الدنيا، لا تنظر إلى من هو فوقك. انظر إلى من هو دونك في جانب المال، إذا كان لديك بيت صغير متواضع فلا تنظر إلى من عنده فلة وعمارة، انظر إلى من لا يمتلك بيتا بالأصل وإنما هو على الإيجار حتى لا تزدري نعمة الله عليك. إذا كان عندك سيارة بسيطة وسيارة ليست بتلك الأنيقة ولا الفارهة، انظر إلى من لا سيارة له، لا تنظر إلى أصحاب السيارات الفارهة. وهكذا إذا كان عندك مال أو دخل شهري بسيط حقير، لا تنظر إلى التجار وإلى الأثرياء، انظر إلى من ليس له دخل أصلا حتى لا تزدري نعمة الله عليك. هذا توجيه نبوي يجب علينا الأخذ به حتى لا نزدري النعم ونشكر منعمها سبحانه وتعالى. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد القول لنا: اشكروا نعم الله عز وجل عليكم مهما كانت ولو كانت قليلة ويسيرة، واسألوه من فضله. ولقد سبق وأن قلنا أن الله تبارك وتعالى وعد الشاكرين لنعمه بالزيادة، فينبغي على العبد ألا يقنط من رحمة الله عز وجل، وألا ييأس من إنعام الله عز وجل وامتنانه عليه. فقط يجب عليه أن يشكر النعم ولو كانت قليلة ويسيرة، فإن الزيادة مضمونة له بإذن الله عز وجل، ذلك وعد الله. ومن أصدق من الله قيلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن الأسباب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من المعينات على شكر النعم أن نشكر الناس على إحسانهم ومعروفهم، فقد ثبت في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في الصحيح المسند وفي صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فإذا وجدت من إنسان معروفا، وإذا بذل لك إنسان معروفا، يجب عليك أن تشكره، فإن هذا دليل على شكرك لله سبحانه وتعالى، وسبيل إلى أن تكون شاكرا لأنعم الله عز وجل عليك. أيها الناس، إن شكر النعم مما اتصف به أكرم الخلق، وهم أنبياء الله ورسله، وصار لهم نعتا ذكره الله عز وجل عنهم في القرآن الكريم، نعتهم بالشكر ووصفهم بالشكر، ليبين سبحانه وتعالى أنهم حققوا أعلى مقامات العبودية. فقد قال الله عز وجل عن نبيه نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقال عن إبراهيم: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال عن موسى عليه السلام: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقال عن داود وآله: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال عن سليمان: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء شكرا وأكثرهم لله ذكرا وحمدا. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيجيبها قائلا: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فنعم يا عباد الله، لنتأسى بأنبياء الله ورسله في ذلك، فنلهج بشكر الله عز وجل بألسننا، ولنشكر الله عز وجل أيضا بأفعالنا، وذلك بالإقبال على العبادات والطاعات والانتهاء والانتئاء عن الذنوب والمعاصي والسيئات. نعم يا عباد الله، لنحذر أيضا مما يقابل شكر النعم، وهو كفرانها وجحودها. فإن كفران النعم من أسباب العقوبات العاجلة في الدنيا قبل الآخرة. سمعتم قول الله عز وجل: ومن كفر فإن عذابي لشديد. وقول الله عز وجل: ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن كفر فإن الله غني حميد. فالذي يكفر نعم الله عز وجل معرض للعذاب الشديد، ويستغني الله عز وجل عنه. وهكذا يا عباد الله، كفار النعم وجحادها مذمومون في كتاب الله عز وجل، ومتوعدون بالويل والثبور. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويقول سبحانه: أفبنعمة الله يجحدون. ويقول جل وعلا: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وبنعمة الله هم يكفرون. إن من العقوبات التي يجدها كفار النعم أن تسلب منهم تلكم النعم وتضمحل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بعد أن كان يأتيها رزقها من كل مكان، سلبت عنها هذه النعمة واستبدلوا بالجوع والخوف. قيل أن هذه القرية هي مكة، كان يأتيها رزقها من كل مكان. كانت قريش من أنعم الناس ومن أحسنهم حالا، تجارات وهكذا أمورهم طيبة، إلى أن بعث الله عز وجل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكفروا نعم الله عز وجل عليهم. وأول نعمة كفروا بها بعثته عليه الصلاة والسلام، كذبوه وآذوه، فأذاقهم الله عز وجل لباس الجوع. وذلك بعد أن دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كسني يوسف فأجدبوا، حصل عليهم القحط والجدب، أمسكت السماء عنهم قطرها ومنعت الأرض عنهم زرعها، فصاروا في سنين جدب حتى أكلوا جلود البعير. أكلوا جلود البعير بعد أن كانوا في نعم تلاد، حتى أنهم ناشدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله والرحم أن يدعو الله عز وجل في أن يكشف عنهم هذا البلاء. وأما بالنسبة للخوف، وذلك بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فإنه قاتلهم عليه الصلاة والسلام، وكانت الحرب بينه وبينهم سجال، وكانوا يخافون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الخوف على قلة عدد من معه وعددهم، لكنه صلى الله عليه وسلم مؤيد من ربه جل وعلا، فذلك هو لباس الجوع والخوف الذي أذاقه الله عز وجل قريشا أهل هذه القرية. سلبهم الله عز وجل الأمن، وسلبهم الله عز وجل الرزق، لأنهم كفروا نعمه، وهذا فرعون أنعم الله عز وجل عليه بنعم كثيرة. يقول فرعون واصفا لتلكم النعم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ لكنه لما كفر منعم هذه النعم، وأول نعمة كفر بها بعثة موسى عليه السلام إليه ليحذره ولينذره مغبة ما هو فيه من الكفر بالله عز وجل والباطل، فما كان منه إلا الكفر والجحود، فماذا كانت عاقبته وماذا كان مآله؟ سلب الله عز وجل منه تلكم النعم. قال الله: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. وهكذا قارون الذي أنعم الله عز وجل عليه بأموال كثيرة، قال الله عز وجل في وصف هذه النعمة التي أنعم بها على قارون: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لا تفرح وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يوجهه قومه وينصحونه أن يجعل هذه النعمة في طاعة الله عز وجل، وأن ينسبها إلى منعمها، وأن يقوم بشكر الله عز وجل على هذه النعمة، لكنه أبى إلا كفرانها، أبى إلا جحودها، فماذا كانت النتيجة؟ سلبها الله عز وجل منه، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. أين تلكم الخزائن الملأى بالذهب والفضة؟ أين تلكم القصور الشاهقة؟ أين الخدم والحشم؟ أين الأواني التي يأكل فيها وهي من ذهب وفضة؟ أين تلكم الفرش العظيمة؟ كل ذلك غار في باطن الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأيضا أيها الناس، قوم سبأ سلب الله عز وجل عليهم نعما عظيمة كانوا يرتعون فيها، وذلك بسبب عدم شكرها، بسبب أنهم كفروا منعمها وجحدوا النعم التي أسبلها الله عز وجل عليهم، حتى ذكر الله عز وجل ذلك عنهم في القرآن الكريم، وسميت سورة باسمهم، سورة سبأ التي قال الله عز وجل فيها: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور لقد كان سبأ بن يشجب يسكن أرض مأرب وانتشرت ذريته حتى تكونت قبيلة سبأ وهي من أشهر قبائل العرب وكان هناك جبلان يطلان على أرض مأرب فعمد قوم سبأ إلى بناء سد عظيم منيع بينهما ليحجز المياه فيرشدونها كيفما يشاءون ويجعلونها على قنوات يسقون منها أراضيهم ومزارعهم حتى صار من ذلك تلكم الجنتين اللتين أخبر الله عز وجل عنهما عن يمين وشمال أي عن يمين سبأ وشمالها هاتان الجنتان كانتا كثيرة الأشجار المثمرة بالثمار العظيمة النضيجة وكانت وارفة الظلال ذكر غير واحد من المفسرين منهم قتادة رحمه الله أن المرأة كانت تدخل إلى تلكم البساتين ومكتلها فوق رأسها فتمر من تحت الأشجار مرورا فما تنتهي من البستان إلا وقد ملئ مكتلها بالفواكه دون أن تتعب في القطاف والجنين تتساقط تلكم الفواكه من الأشجار لوحدها وذلك من دنوها ومن شدة نضجها دون أن يتعب أحد في قطافها وجنيها نعم عظيمة كانت عند أولئك القوم حتى أن بعض المفسرين ذكر أن من النعم التي أنعم الله بها عليهم أن بلادهم كانت خالية من الذباب والبعوض والبراغيث ومن جميع الهوام لنقاء هوائهم وصفائه لكنهم لم يشكروا هذه النعم كفروا منعمها وأعرضوا عن رسل الله عز وجل ذكر الإمام السدي رحمه الله أن الله عز وجل أرسل إليهم 13 نبيا فكذبوهم وأعرضوا عنهم ومالوا وعدلوا عن ذلك إلى عبادة الشمس من دون الله عز وجل فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة سلب تلكم النعم التي كانوا يرتعون فيها بين عشية وضحاها أرسل الله عز وجل سيل العرم ذكر بعض المفسرين أن الله عز وجل بعث فأرة وقيل خلدا فنخر في أسافل السد فجاء ذلكم السيل العظيم وحطم ذلكم السد فانسابت وانهالت المياه إلى تلكم الجنتين إلى تلكم البساتين العظيمة فحطمتها حطمت وهدمت كل قائم وأيبست الأخضر حتى قال الله عز وجل وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط قيل هي شجر الأراك وأثل الأثل معروف وشيء من سدر قليل. ولما كان السدر أفضل الثلاثة الأشياء المذكورة لما كان السدر أفضل من الخمط والأثل قال الله عز وجل عنه بأنه قليل قال الله عنه بأنه قليل مع أنه قليل المنفعة فيه منفعة لكن قليلة ثمرته قليلة المنفعة ومع ذلك لم يبق منه إلا القليل وإلا فإن أكثر الأشجار الخمط والأثل. أين ذهب الرمان؟ أين ذهب التفاح؟ أين ذهب البرتقال؟ أين ذهب الموز؟ أين ذهب العنب؟ أين ذهبت الخضروات؟ ذهبت، أفلت، يبست، انتهت، سلبت، لأنهم لم يشكروا الله عز وجل عليها فأعرضوا. فأرسلنا عليهم سيل العرم وأبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. لماذا؟ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فانتبهوا يا عباد الله، كفران النعم عاقبته الندم. ولم تقتصر العقوبة على ذلك، بل أن الله عز وجل باعد بين أسفارهم وجعل بينهم وبين القرى المباركة التي كانوا يرحلون إليها للاتجار قرى ظاهرة. قيل بأن القرى كانت متصلة، قرى سبأ مع القرى التي كانوا يسافرون إليها، قيل هي في صنعاء وقيل هي في الشام، كانت متصلة بالأشجار وبالبساتين وبالحدائق الغناء، فكانوا لا يشعرون بطول المسافة لأنهم يرتاحون عند كل بستان عند كل شجرة، وكانوا لا يأخذون معهم طعاما، لا يتزودون بالطعام لأنهم كانوا يقفون عند البساتين ويأخذون منها طعامهم ويمشون، فما كانوا يحتاجون إلى أن يتزودوا بالطعام. فبعد أن كفروا النعمة باعد الله عز وجل بين أسفارهم، أحسوا وشعروا بطول المسافة وجعل بينهم وبين القرى المباركة قرى ظاهرة، أي صحاري وفيافي ليس فيها ظلال وليس فيها طعام. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أنهم خرجوا من سبأ وتفرقوا هنا وهنا، وذلك قول الله عز وجل ومزقناهم كل ممزق. لذلك تقول العرب في أمثلتها تفرقوا أيادي سبأ، تفرقوا أيادي سبأ، أي أن هؤلاء القوم تفرقوا عن منطقتهم أو عن أمر من الأمور كما تفرق قوم سبأ عن سبأ. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فيا عباد الله، يجب علينا أن نعتبر بهذه القصص، فإن الله سبحانه وتعالى ما أنزلها في كتابه الكريم من أجل التسلي والإخبار، مجرد الإخبار، وإنما أنزلها من أجل العظة والاعتبار، ألا نكون مثلهم وألا نحذو حذوهم في ذلك. أشكر كل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك، صغرت أو كبرت. يا عباد الله، هذه الأمطار والسيول قد روت أراضينا، فمن منا هذا الذي شكر نعمة الله عز وجل عليه بأن لهج لسانه بشكر الله وحمده؟ من منا هذا الذي سجد لله سجدة شكر يعبر بها عن شكره وحمده لربه جل وعلا على هذه النعمة؟ من منا؟ موسى عليه السلام عند أن أنقذه الله عز وجل من فرعون وملئه وعند أن أنجاه صام ذلك اليوم الذي أنجاه الله فيه صامه شكرا لله عز وجل. فأين من يصوم شكرا لله؟ وأين من يصلي شكرا لله؟ وأين من يتصدق شكرا لله؟ وأين من يذبح لله شكرا له؟ أين من يقوم بشكر الله عز وجل عملا؟ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يا عباد الله، إن رحمات الله عز وجل إلينا نازلة وواصلة، وشرنا إليه صاعد، ذنوبنا ومعاصينا إلى الله صاعدة، وخيره ونعمه وآلاؤه إلينا نازلة. فالله عز وجل يعاملنا بالفضل زيادة على العدل، يعاملنا بالفضل. لو عوملنا بالعدل لما استحققنا هذه النعم التي يغدق الله عز وجل بها علينا بالليل والنهار. فقبل أن تسلم منا أيها الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يمهل عباده لكنه لا يهملهم. قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية عند أن قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يبلد. فنخشى والله أن يكون هذا من الإملاء، نخشى والله أن يكون هذا من الاستدراج. النعم تنزل علينا والخيرات وفيرة وعظيمة، وشرنا كثير وذنوبنا ومعاصينا كثيرة، فنخشى أن يكون هذا من الإمهال والاستدراج والإملاء. فينبغي علينا أيها الناس أن نجار إلى الله عز وجل، أن نجار إليه بالعبادة والتضرع، وأن نكف عن الذنوب والمعاصي، فإنها من أعظم الجحود للنعم. الذنوب والمعاصي من أعظم الجحود لنعم الله عز وجل. وإن كنت تلهج بشكر الله عز وجل دائما وأبدا على النعم وأنت مذنب وعاصي، هذه الذنوب والمعاصي تعبر عن جحودك للنعم. لذلك يقول القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، فإن الذنوب تزيل النعم. ألا فلنتم إلى الله عز وجل، ولنبتهل إليه سبحانه وتعالى، ولنتضرع إليه جل وعلا، لعل البهائم التي عندنا رحمها الله سبحانه وتعالى فسقينا بسببها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما منع قوم الزكاة إلا منع عنهم القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فلعلنا مطرنا بالبهائم وبالضعفاء منا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فلذلك أيها الناس لا نغتر بأنفسنا، لا نغتر بما نحن عليه من العبادة والطاعة، ولنتزود من ذلك حتى تتغشانا رحمات الله سبحانه وتعالى، ويسبل الله عز وجل علينا من فيض جوده. فنعم يا عباد الله، هذه دعوة إلى أن نشكر نعم الله عز وجل علينا الكثيرة التي لا تعد ولا تحد ولا تحصى ولا تستقصى، وذلك بالمقال والفعال. فأسأل من الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفقنا وأن يعيننا إلى ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن توفقنا لأن نكون لك من الشاكرين الذاكرين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا صحا طبقا مجلجلا عاجلا غير آجل. اللهم أغثنا وقد فعلت، اللهم فزدنا، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا ضيقًا إلا وسعته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا عازبًا إلا زوجته، ولا عقيمًا إلا ذرية وهبته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا عليها. شكر الله لكم حسن استماعكم وإصغائكم، وجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.